بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن بعض النعم التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، وذكرنا أيضا في طرف من تلك الحلقات أن بعض الناس كلما زاد الله تعالى عليه في النعمة ازداد هذا المرء في المعصية، وكلما قلل الله تعالى عنه نعمته تجد أن هذا المرء لا يجد أصلا تلك النعم التي يعصي الله تعالى بها. لعل أقف معكم اليوم وقفة سريعة على امرأة لها أمر عجب قد وقع لها مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقف في يوم من الأيام في الطريق، وكان معه عطاء أحد تلاميذه، فالتفت ابن عباس إلى عطاء ثم قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فعجب عطاء: امرأة من أهل الجنة وتمشي بيننا في الأرض، تأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا وتلبس من لباسنا وتمشي في أسواقنا وهي من أهل الجنة، أين تلك المرأة التي هي من أهل الجنة؟ فوقف ابن عباس يسيرا ثم مرت امرأة عجوز سوداء، فقال ابن عباس لعطاء: تلك المرأة امرأة من أهل الجنة. قال عطاء: وكيف؟ فقال ابن عباس: إن هذه المرأة جاءت قبل سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل وفاته، دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فإذا هي قد عظم مصابها وكبر كربها، فوقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم انفجرت باكية من حر ما تجد، قالت له: يا رسول الله، يا رسول الله، إني امرأة أصرع، يعني يصيبني الصرع، وإني إذا صرعت وتكشف يا رسول الله فادعو الله تعالى أن يشفيني من ذلك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها فإذا امرأة مريضة تحتاج إلى علاج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله تعالى لك فشفاتي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت المرأة قوله الجنة قارنت في نفسها بين جنة عالية قطوفها دانية تنظر فيها إلى وجه الرب جل جلاله، وبين هذه الدنيا الفانية التي إن لم تمت اليوم فيها ماتت من غد. فقالت: يا رسول الله، لي الجنة إن صبرت؟ قال: نعم. قالت: بل أصبر يا رسول الله، وليبقى المرض، ولأبقى أسرع، ولأبقى لا أتمتع ولا أتزوج ولا أرزق بأولاد، والناس يخافون مني ولا يجالسونني، لكن ما دام أن نهاية هذا الصبر هو الجنة بل أصبر يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فمضت المرأة، فلما وصلت إلى الباب رجعت، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريدين؟ قالت: يا رسول الله، أنا أصبر، ولكني يا رسول الله أتكشف، أنا إذا صرعت يا رسول الله أتكشف، أمزق ثيابي يا رسول الله، فادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. انظر وانظري إلى حرصها على الستر. قالت: يا رسول الله، ادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا تتكشف، فكانت المرأة بعد ذلك تسرع وهي مشدودة عليها ثيابها. أيها الإخوة والأخوات، هذه المرأة كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لرفع يديه إلى الله جل وعلا ثم دعا الله تعالى أن يكشف كربها ويرفع مصابها، عندها تعيش كما يعيش الناس، تأكل وتشرب وتنام وتلبس، تمشي في الأسواق وتتزوج وترزق بأولاد وتجالس النساء وتفعل ما تشاء كما يفعل الناس، لكنها لما قيل لها إن لك الجنة ببلوائك صبرت على ذلك، فكان لها الجنة بإذن الله. ولنا أن نقف مع أنفسنا وقفة يسيرة، انظر إن شئت إلى جموع من الناس اليوم ممن ابتلاهم الله تعالى بأنواع من الأمراض. بعض الناس ابتلي بمرض في جسده، أو ابتلي بمرض لبعض أولاده، بعض الناس قد أخذ منه بصره فلا يرى، بعض الناس أخذ منه لسانه فلا يتكلم، أخذ منه سمعه فلا يسمع، إلى غير ذلك من الأمور. السؤال أيها الأحبة الكرام، ما هو حال هؤلاء الناس الذين أخذ الله تعالى منهم هذه النعم؟ بعض الناس إذا أخذ الله تعالى منه هذه النعم بدأ يتجزع وكأنه هو أكبر مصاب في هذه الدنيا، وإذا أراد أن يقارن نفسه مع غيره لم ينظر إلى من هو أشد منه إصابة ومرضا، وإنما نظر إلى من هو أصح منه وأكثر صحة وأحسن حالا، فتجد أنه مثلا لو قطعت يده لبدأ ينظر إلى الناس الذين لم تقطع شيء من أيديهم، لكنه لا ينظر إلى فلان المشلول الذي قد شلت أجزاؤه الأربع مثلا، أو ينظر إلى فلان الثاني الذي لم يخلق أصلا له يدان، أو ينظر إلى الثالث أو الرابع، فتجد أنه لا ينظر إلى من هو أدنى منه، وإنما ينظر في الغالب إلى من هو أعلى منه. أذكر أني ذهبت مرة إلى أحد المستشفيات. هذا المستشفى يوجد فيه، يسمى مستشفى النقاهة، هذا المستشفى فيه الذين قد يئس تقريبا من علاجهم، قد يئس البشر من علاجهم، وإن كان الله تعالى على كل شيء قدير. هذا المستشفى فيه مجموعة من المرضى، الصحيح منهم الذي يحسده أصحابه على حاله هو الذي يستطيع أن يحرك رأسه، أما البقية فهم مصابون بشلل تام لجميع الجسد، ما يتحرك فيهم شيء، إما مصاب بحادث سيارة كسر ظهره، أو أصابه في نخاعه، أو أصابه في غير ذلك من أجزائه. المهم أنه على السرير يقلبونه كما يقلبون الجنازة، إلا أنه يعي ويعقل ويسمع ويرى. دخلت مرة إلى هذا المستشفى، مررت بأحد الأثياب فإذا بالهاتف يرن في إحدى الغرف. دخلت إلى هذه الغرفة فإذا فيها شاب قد غطي جميع جسده، وجميع جسده مشلول، ما يتحرك منه إلا رأسه فقط، يميل به هكذا وهكذا، يعني لو أنك أخذت فأسا ثم قطعت قدميه إلى أن تصل إلى هنا ما يشعر بشيء أبدا، أصلا ما يدري أنه خرج منه بول أو غائط إلا إذا شم الرائحة علم بذلك. يلبسونهم حفائض كالأطفال، ويقلبونهم كل يوم على جنب أيمن، على الأيسر، على بطنه، على ظهره، كما تقلب الجنازة. المقصود أيها الأحبة أني لما دخلت عليه فإذا بالهاتف يرن، وإذا هو مغطى إلى حلقه، وقد نزعت جميع ملابسه، ووضع تحته شيء من البخار والإسفنج وغير ذلك حتى ما يتآكل جسده مع طول المقام. التلفون يرن، فأخذت الشماعة، قال يا شيخ أدرك الشماعة، فأخذتها، قال ضعها عند أذني، ما يتحرك هكذا، وضعتها عند أذني ثم قربت الوسادة تمسك هذه الشماعة، تكلم كلمتين أو ثلاث أظنها كانت أمه أو أخته أو نحو ذلك، ثم انتهى، ثم أبعد رأسه قليلا، قال يا شيخ، قلت نعم، قال أرجع الشماعة مكانها، أخذتها ثم أعدتها إلى مكانها، ثم سألته، قلت له كم عمرك؟ قال عمري 40 سنة. قلت له منذ متى وأنت على هذه الحال؟ فقال أنا منذ 20 سنة وأنا مقعد أسير على هذا السرير منذ 20 سنة، منذ أن كان عمره 20 سنة في أول شبابه أصيب بحادث سيارة فجأة، ثم لا زال على هذا السرير إلى الآن، بلغ عمره 40 سنة وهو على هذا الحال. تخيل نفسك أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة، لو كنت في مثل حاله، لو كنت في مثل حاله. بعض الناس الآن يصاب بزكام، يصاب بألم في أصبع فيقطع، أو يصاب بحمى، أو يصاب بصداع أو نحو ذلك، ثم يبدأ يتأسف ويشعر بأنه مصاب بمصيبة عظيمة، وينسى أن هناك من هو أشد منه مصابا. بل حدثني أحد الإخوة قال ذهبت إلى أحد هذه المستشفيات ممن فيها أمثال هؤلاء، قال فسمعت صياحا في إحدى الغرف وأنا في أحد الممرات، قال فتوجهت إلى تلك الغرفة، قال فلما دخلت فإذا فيها شاب أيضا مصاب بشلل تام، لكنه يصرخ من ألم في بطنه، والمسكين يحرك وجهه ولا يستطيع أن يحرك أعضاءه. قال فسألت الممرض الذي عنده، قلت له يا أخي لماذا لا تعالجونه، ما باله يصيح؟ فقال هذا مصاب بشلل ومصاب بسلف في الأمعاء، وكلما أطعمناه غديناه أو عشيناه يصاب بمثل هذا العسر في الهضم لمدة ساعتين أو ثلاثة، يتألم ألما شديدا حتى يهضمه. يقول صاحبي فقلت لهذا الممرض لا تعطوه شيئا دسما، جنبوه أكل اللحم والأرز ونحو ذلك، أعطوه شيئا يسيرا من الخضروات ونحوها. يقول فنظر إلي ذاك الممرض ثم قال ماذا نعطيه خضروات؟ أتدري بالله عليك ماذا أعطيناه؟ قلت له ماذا أعطيته؟ قال والله ما ندخل إلى بطنه إلا كأس حليب فقط من خلال الأنابيب الموصلة بأنفه، كأس حليب في الصباح، كأس حليب في الظهر، كأس حليب في المساء فقط، وكل هذه الآلام التي تراها لأجل أن يهضم هذا الحليب. أيها الأحبة الكرام، نحن إذا رأينا أمثال هؤلاء ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة، لماذا رب العالمين يفاوت بين الناس؟ تجد أن هذا يعطيه رب العالمين غنى لكنه يبتليه بمرض، هذا يبتليه بالفقر لكنه يجعل له صحة ويجعل له تمكن ويجعل له جمال إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لما؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لكن العبد إذا أصيب بمثل هذه المصائب لا بد أن يتخيل دائما أنه يتعامل مع رب كريم يسمع دعواته ويجيب أناته ويرى بكاءه ويسمع حسراته، فتجد أن هذا العبد إذا تخيل ذلك أجره الله تعالى على هذا أجرا عظيما. استمع مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قربت بالمقاريض. أهل العافية الذين ما أصيبوا في دنياهم بشيء من البلاء، إذا رأوا ما يؤتيه الله تعالى يوم القيامة لأهل البلاء من الأجر العظيم قالوا: يا ربنا يا ليتك في الدنيا أصبتنا بمصائب عظيمة يا ربنا حتى توتينا مثل أجورهم. وجاء في بعض الأحاديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. لماذا؟ لأن الغني عنده أموال فيحاسب عليها، قد يحاسب عليها فيحاسب أيضا معها على رشاوي وعلى ظلم وعلى أكل ربا وعلى أكل أموال الناس أو غير ذلك. أما ذلك الفقير أصلا يحاسب على ماذا؟ هو أصلا ما عنده شيء يحاسب عليه. لذا أيها الأحبة، مهما أصابك الله تعالى من بلاء، سواء من مرض أو من عقم أو من بلاء في مالك أو في ولدك أو في غير ذلك، لا بد أن تستشعر دائما بأن هذه نعم أنعم الله تعالى بها عليك وليست بلاء، لأن هذا البلاء الذي يؤدي بعد ذلك إلى أجر عظيم هو في الحقيقة نعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء شكر فكان خيرا له. ثم قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يؤجر على كل مصيبة، ثم قال: حتى على الشوكة يشاكها، له فيها أجر. يعني لو أنك تمشي ثم أصابت رجلك شوكة فإنك بذلك يكتب لك حسنات إذا احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأحبة، ينبغي أن ننتبه لأمر عظيم. هذا الأمر ليس هو للمرضى، لا، بل هو الأصحاء، ولعلي أنبه عليه قبل أن أختم. بعض الناس أيها الإخوة، إذا زاد الله تعالى له في النعم، أعطاه مالا مثلا، الله جل وعلا يعطيه المال ثم ينظر هذا العبد يستعمل هذا المال في معصية أم في طاعة. فإن استعمله في طاعة بدأ يبني به مساجد، ينفق منه على أيتام، يتصدق منه، يطبع به كتبا إسلامية، ينسخ به أشرطة إسلامية في الحديث والذكر وقراءة القرآن إلى غير ذلك، ثم يوزعها على الناس، ينفقها في سبيل الله، يعطيها للمجاهدين إلى غير ذلك، لا شك أن الله تعالى يبارك له في ماله ويوسع له في رزقه ويبيض وجهه عند العرض عليه. لكن بعض الناس لما أتاه الله تعالى مالا بدأ يختار أجمل البغايا والمومسات ثم يبيت مع هذه ليلة وهذه ليلة ويفتخر، يقول: أنا فعلت بفلانة وفلانة، لأن عنده مال يستطيع أن يغريهن به، وينسى أن هذا المال ممن هو ممن عنده خزائن السماوات والأرض يستطيع جل وعلا أن يأخذه منك في لحظة واحدة. بعض الناس يشفع الله تعالى عليه في المال فلا يزال يدخل إلى المراقص، إلى البارات، إلى أماكن الفساد، يشرب أغلى أنواع الخمر ويواقع أجمل النساء ويفتخر بذلك لأن الله تعالى أعطاه مالا. بعض الناس يعطيه الله تعالى المال فلا يزال يعمل به في الربا، إما من خلال البنوك الربوية أو من خلال غيرها، وينسى أن الله تعالى هو الذي أعطاه هذا المال، والله جل وعلا قادر على أن يأخذه منه في أي لحظة. لذلك لما بين الله تعالى النعم التي ينعمها على عباده قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وبعض الناس والأحبة يوسع الله تعالى له أحيانا في الصحة، تجد أنه أعطاه قوة في بدنه، يداه تتحرك كما يشاء، قدماه تتحرك كما يشاء، رأسه، عيناه، أذناه إلى غير ذلك، يتكلم بلسانه كما يشاء. أو تجدها أحيانا لا يصاب بمرض، يذهب إلى الطبيب يقول الطبيب: لا، أنت جسمك جيد، لست مصابا بسرطان في الرئة ولا في الدم ولا في الكبد ولا غير ذلك. أحيانا تعجبه نفسه فيكون كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى. لما وسع الله تعالى عليه في النعمة بدأ هذا العبد يستغني بنفسه عن ربه عز وجل ويقع في المعاصي. وأعطيكم مثالا، الآن لو أن العبد يولد وهو مسلول شلل تام يستطيع أن يجني؟ لا، لكن لما أعطاه الله تعالى قوة في يديه وقدميه وجسده بدأ يقع في الزنا. الآن الشخص المسلول يداه ما يستطيع أن يتحرك، يستطيع أن يدق العود أو يعمل على آلات العزف والموسيقى؟ ما يستطيع، هو أصلا مسلول، لكن لما أعطاه الله تعالى قوة في يديه بدأ يفعل مثل هذه المعصية. الآن الأعمى، الأعمى هل يستطيع أن يتابع أفلام محرمة؟ هل في حياتكم رأيتم رجلا أعمى قد فقد البصر وقد أتى إلى فيلم خليع أو إلى امرأة ترقص أو إلى امرأة تمثل أو نحو ذلك وبدأ ينظر إليها؟ طيب هو أعمى أصلا، قد أخذ الله تعالى عنه بصره. هل سمعتم يوما عن رجل أصم لا يسمع وبدأ يستمع إلى المعازف والألحان وإلى الأغاني؟ لا يستطيع أصلا. أو إلى إنسان أبكم لا يتكلم وبدأ يغتاب الناس؟ لا، لكن بعض الناس أعطاه الله تعالى بصرا وسمعا ولسانا وأعطاه بعض القوى، بدأ هذا العبد بعد ذلك يعمل فيها بالمعاصي. ولي وقفة مهمة عند حديث عجيب وهو عند ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جلس مرة مع أصحابه كما قال عبد الله بن بسر، قال عبد الله هذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم معنا يوما، قال فأخذ كفه ثم بصق فيها، قال ثم حرك بصاقه بطرف أصبعه ثم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك ونفخت فيك الروح مشيت بين برديك، يعني لبست أحسن الثياب، مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، يعني جمعت الأموال والصحة والجاه ومنعت نفعها عن الناس وعن نفعها لنفسك، قال فجمعت ومنعت، قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بك الموت قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة، الآن تتصدق أين تصدقك قبل ذلك؟ أيها الأحبة الكرام، متى يتذكر الإنسان هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه؟ يتذكرها في الغالب إذا وقف بين يدي الله تعالى أو إذا نزل به الموت ثم بدأ بعد ذلك يبكي ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولعلي أختم بهذه القصة العجيبة. يقول لي أحد الإخوة هو جار لي، يقول في يوم من الأيام اتصل بي أحد أبناء التجار، قال يا شيخ أبونا مريض ونريدك أن تأتي وتقرأ عليه شيئا من القرآن وتتحدث معه، يعني تذهب بعض ما في قلبه من الكربة ونحو ذلك. يقول فذهبت إلى بيته فإذا قصر واسع وإذا فيه من المسابح وفيه من الملاحق وفيه، يقول قصر واسع من أحسن ما أنت رائن. قال فدخلت فلما أردت أن أدخل إلى غرفة أبيهم أمسكني الأبناء فقلت لهم أبوكم مصاب بماذا؟ ما هو المرض الذي قد أصابه؟ فقال يا شيخ أبونا مصاب بتليف في الكبد وبسرطان في الدم، والطبيب يقول إنه سيموت إن عاش أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة فهي كثير سيموت. قلت لهم طيب كم عمره؟ قال عمره الآن 60 سنة. يقول صاحبي يقول فدخلت على الأب فإذا هو على فراشه وإذا هو لا يزال فيه بعض قوته، يعني لم يقع بعد وقوعا تاما. قال فجلست عنده فأمر أولاده بالخروج من عنده فجلست أنا عنده. قال فلما جلست قلت هل تشاء أني أسمع شيء من القرآن أو أقرأ عليك الرقية الشرعية ونحو ذلك؟ فقال آه يا شيخ. قلت ما بالك؟ فقال يا شيخ أنا قد مضى لي الآن 30 سنة وأنا أجمع هذه الدنيا من كل مكان، وكلما قالت لي نفسي يا فلان أنت ضيعت صلواتك وانشغلت عن قراءة القرآن وعن الصوم النافلة وعن التقرب إلى الله وحج عمره، يعني التفت إلى دينك، أنت جمعت من الأموال الشيء الكثير. يقول كلما قالت لي نفسي ذلك قلت لا، أنتظر حتى يصل عمري إلى 60 سنة ثم أعطي نفسي تقاعد وأبدأ أتمتع بالمال إلى أن يصل عمري إلى 90 أو 100 سنة. يقول ثم يا شيخ نزل بي هذا المرض الذي لا أدري عنه، وكان أولاده لم يخبروه بالمرض. يقول نزل بي هذا المرض وأنا ما أدري عنه، أولادي يقولون إنها التهابات واضطرابات في الهضم وأنا ما أدري عن ذلك، أظنه شيء أكبر. ثم بكى ثم قال هل رأيت أولادي هؤلاء الذين قد جاءوا بك لأجل أن تقرأ علي؟ قلت نعم جزاهم الله خيرا، ما بالهم؟ قال بل أسأل الله لا يجزيهم خيرا. قلت لماذا؟ فقال بالأمس أطالوا الجلوس عندي وأنا مريض فأردت منهم أن يخرجوا فتصنعت النوم، أغمضت عيني كأني نائم. يقول فلما أغمضت عيني كأني نائم حتى يخرجوا بدأوا يتحدثون عن شركتي، عن أموالي التي سأتركها لهم،
بدأوا يتحدثون عن تركتي وأموالي، يقول ثم بدأوا يقسمونها بينهم حتى اختلفوا على إحدى عماراتي، هذا يقول نبيعها، والثاني يقول نؤجرها، والثالث يقول نفعل بها كذا وكذا، يقول انظر إليهم يختلفون عليها وأنا لا أزال حي بين أظهرهم، فما بالك لو مت؟ هل سيبنون لي مسجدا؟ هل سيقدمون لي شيئا لله تعالى؟ لذا أيها الأحبة، العبد يتأمل في هذه النعم ويشكر ربه جل وعلا عليها. وفي الجعبة أيضا أحاديث أخرى حول ما ذكرت، لكني أرى أن وقت الحلقة قد انتهى عنها، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه الأمور في حلقة قادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يشكرون الله تعالى على نعمهم التي ينعم الله تعالى بها عليهم، والله تعالى جل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.